السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات في شبكة باصائر، نحييكم في الحلقة 15 من سلسلة شخصية المسلم من الكتاب والسنة، ودائما مع علاقة المسلم بنفسه وفي الجسم تحديدا. واليوم إن شاء الله نأخذ موضوعا يتعلق بنظافة الجسم والثياب. فالمسلم ينبغي أن يكون نظيف الجسم والثياب. أيها الإخوة والأخوات، هذا الإسلام والدين العظيم يريد من المسلم أن يكون شامة متميزا في محيطه وفي وسطه، وذلك يتطلب منه أن يكون نظيفا في جسمه، يستحم كثيرا وفي فترات متقاربة، مستجيبا في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث على الاغتسال الكامل وحث على التطيب، وبخاصة في يوم الجمعة. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. ومن شدة حظ الإسلام على النظافة والاستحمام، ذهب بعض الأئمة إلى أن الاغتسال واجب لصلاة الجمعة. وفي الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. أيها الإخوة والأخوات، المسلم المتميز لا بد أن يكون نظيفا في ثوبه، نظيفا في جوربه، يتفقد ثيابه بين الحين والآخر، لا يرضى أن تفوح منه رائحة منفرة، يستعين دائما على ذلك بالطيب، يتطيب دائما، يصيب من الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حكي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: من أنفق ثلث ماله في الطيب ما كان مسرفا. والمسلم كذلك الواعي المتميز في هذا الشرع الذي قلنا بأنه يريد الفرد المتميز في كل تجلياته في ذلك في الحياة، المسلم يتعهد فمه فلا يشم من فمه أي رائحة مؤذية، وذلك بيكون بتنظيف أسنانه يوميا بالسواك وبالفرشاة وبالمطهرات والمنظفات المختلفة، يتفقد فمه، يعرضه على طبيب الأسنان مرة في كل سنة على الأقل، يصلح ما فسد منه ويفعل ما يتطلب أن تكون دائما رائحته متميزة طيبة ومنظره طيب. تروي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وتعلمون أنه تبلغ من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بنظافة الفم حدا جعله يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك عند كل صلاة، معناها السواك 5 مرات يوميا. وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أي شيء يبدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت: يبدأ بالسواك. أيها الإخوة والأخوات، إنه لمما يؤسف له أن نرى بعض المسلمين يهملون هذه الجوانب، وإنها لمن صميم الإسلام ومن لبه، فلا يعتنون بنظافة أفواههم، ولا يعتنون بنظافة أبدانهم، ولا بنظافة ملابسهم، فتراهم يغشون المساجد ويغشون المجالس وحلقات الذكر وغيرها، وروائحهم تؤذي إخوانهم الحاضرين وتنفر الملائكة التي تحف هذه الأماكن الجليلة المباركة. ومن عجب أنهم مع ذلك يسمعون ويرددون قول النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل ثوما أو بصلا ألا يقرب المساجد لكي لا يؤذي برائحة فمه الملائكة والناس. تعلمون الحديث في صحيح مسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه، مما يتأذى منه بنو آدم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر على الذين أكلوا بعض البقول ذات الرائحة الخبيثة الاقتراب من المسجد. لماذا؟ لئلا يتأذى الملائكة ويتأذى المسلمون من أنفاسهم التي تكون مشبعة برائحة هذه المواد الغذائية. ولعمري إن هذه الروائح، روائح الثوم والبصل، لهي أهون شأنا وأخف وقعا على النفس من كثير من روائح الملابس وروائح الجوارب المتسخة والأبدان التي لها فترة عن الاستحمام وفيها العرق الكثير. وربما يذهب الشخص إلى المسجد بثوب نومه فيكون فيه الكثير من الإذاية للمسلمين، وكذلك رائحة الفم الكريهة، فكل هذا يتنافى مع روح الإسلام. هذه الروائح التي تأتي من الأفراد المتساهلين أو الغافلين عن النظافة تؤذي الناس في أماكنهم التي يتجمعون فيها، تؤذي الملائكة، فعليهم أن يعلموا ذلك. روى الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. فاستنكر عليه ذلك، لقد أنكر صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإنسان على الملأ بثياب وسخة، ما دام قادرا على غسلها، ما دام قادرا على تنظيفها. وهذا إشعار منه صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم بأن يكون دوما نظيف الثياب، حسن المظهر، محبب المنظر. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، يعني يكون له ثوب جيد غير ثوب المهنة المتسخ للجمعة يصلي فيه بدل من ذلك. أيها الإخوة والأخوات، إن الإسلام لا يحض أبناءه جميعا في عديد من النصوص على النظافة، فهو يريد منهم أن يكونوا نظيفين دوما، تشم فيهم رائحة طيبة، تفوح من أجسامهم الروائح العطرة الزكية. وما كان صلى الله عليه وسلم إلا هكذا، كما تعلمون في الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث أنس أن يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث والأخبار في نظافة جسمه صلى الله عليه وسلم وملابسه وطيب ريحه كثيرة مستفيضة، منها أنه كان إذا صافح المصافحة ظل يومه يجد ريح الطيب في يده من طيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وضع يده على رأس صبي عرف من بين الصبيان بالرائحة الزكية. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه، يعلم أنه سلك هذا الطريق من ريحة طيب النبي صلى الله عليه وسلم. وما نام صلى الله عليه وسلم مرة في دار واستيقظ إلا تطيب واستاك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ما أحوج المسلمين اليوم إلى قبسات من هدي هذا الرسول العظيم، من هدي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أيضا كان يقوم برعاية شعره، برعاية الشعر وإصلاحه وتجميله، التجميل المشروع في الإسلام. وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. وإكرام الشعر في الذوق الإسلامي يكون بتنظيفه، يكون بتمشيطه وتطيبه وتحسين شكله وهيئته. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الإنسان شعره مرسلا مهملا شعثا منفوشا بحيث يبدو للأعين وكأنه الغول الهائش، وشبهه بالشيطان في الحديث الذي تعلمون في موطأ الإمام مالك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ذائر الرأس واللحية فأشار إليه الرسول بيده صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته، ففعل ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان، وهو ثائر الرأس كأنه شيطان. وواضح في تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل المنتفش الشعر بالشيطان، واضح من ذلك أنه فيه زجر عن فعل هذه الأشياء، وفيه أيضا تعبير عن أهمية وشدة عناية الإسلام بحسن المنظر وجمال الهيئة، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم للتبذل وقبح المظهر. ولقد كان الرسول الكريم دائما التنبيه إلى هذه الملاحظ الجمالية في هيئة الإنسان. ما رأى رجلا بهيئة مزرية مهملا لشعره إلا أنكر عليه إهماله وتقصيره وازدراءه لنفسه، فهذا لا يليق. ومن ذلك ما روى الإمام أحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه، ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل المظهر المتميز الطيب الرائحة الزكية والمنظر الذي يكرم الإنسان قبل حديثه، تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.